بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يتكلم عن إيمان المقلد، فذكر الخلاف في هذا في إيمان المقلد، منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح، وقال المشهور عن أبي الحسن أنه لا يصح، وثم قال: وقال جماعة من أهل السنة منهم أبو الحسن علي الرستغفاني وأبو عبد الله الحليمي، وأبو عبد الله الحليمي المتأخر لأهل الحديث وكان يستشهد به شيخ الإسلام كثيرا، أنه لا يكون مؤمنا ما لم يبني اعتقاده على دليل، بل لابد من أن يبني اعتقاده على دليل، وهو أن يعرف أن المبلغ رسول وأنه ظهرت على يده المعجزات، هذه كلها أدلة. وإذا عرف ذلك وقبل منه القول في حدث العالم وقدم الصانع ووحدانية الله تعالى واعتقد ذلك بناء على قوله، خلاص يكون مؤمنا، يبقى لابد من الحجة والبرهان، وإن كان لا يعرف صحة كل واحد من هذه الأشياء بدليل عقلي، المهم أن يقتنع به. قال: وحجتهم أنه لابد من الاعتقاد ليكون مؤمنا، والاعتقاد لا يتحقق مع الشك، يعني كان عنده شك لا يكون هناك اعتقاد، والشك لا يزول إلا بدليل موجب للعلم. والدليل والدلائل الموجبة للعلم ثلاثة كما ذكر في البداية: الحس والاستدلال العقلي والخبر الصادق. والحس ليس بطريق لمعرفة حقيقة الأشياء وبطلانها وصحتها وفسادها، يعني باستمرار كل الأشياء، يعني فلا بد من الاستدلال العقلي أو الخبر الصادق، وأيهما وجد يكتفى به، لأن كل واحد منهما طريق لوقوع العلم به لما مر وذكرناه قبل ذلك. قال الأشعري رحمه الله: لا بد وأن يعرف كل مسألة من هذه المسائل العقلية الاعتقادية بناء على دليل عقلي في تلك المسألة، يبقى لابد من الدليل العقلي في تلك المسألة حتى يكون مؤمنا، لما مر أن الاعتقاد لا يتحقق مع الشك. طيب لو أنه لم يعرف الدليل ثم حصل له اليقين دون ارتياب، هل يكون مؤمنا ولا ليس بمؤمن؟ يكون مؤمنا. فأنت لا تفترض، لا تصدر لي مقدمة وتريد أن أقرك على هذه المقدمة، أنا لا أعترف لك بهذه المقدمة ولا أقرك عليها أصلا. قال: وقول الرسول ليس بدليل في وحدانية الله تعالى وحدث العالم وقدم الصانع ونحوه، لأن قوله لا يكون حجة إلا بعد ثبوت رسالته، ولا وجه إلى القول برسالته إلا بعد معرفة مرسله ووجود مرسله وهو الصانع جل وعلا، إنما يعرف بحدث العالم، فيتعلق سيرورة قوله حجة بحدث العالم وثبوت الصانع، وإذا ثبت أن قوله ليس بحجة فلا بد من الاستدلال بدليل عقلي. وهنا يقول إنه مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أو النصوص الشرعية هي ليست أدلة عقلية، والدليل العقلي لابد من تقديمه، لأن به نعرف صحة رسالة النبي وصحة الوحي، وهذا كلام فاسد فسادا شديدا. فإن الدليل الشرعي أو النصي يحتمل أو يحمل الدليل العقلي في ذاته، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما كان يخاطب الناس ويدعوهم إلا بالقرآن، ولا يجاهدهم إلا به، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وذكر بماذا؟ بالأدلة العقلية وقوانين المتكلمين، وذكر بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بالقرآن، سلاحه الوحيد في الدعوة إلى الله القرآن. وقضية هناك قضية غائبة عن المتكلمين، أن هذه المسائل القلبية ومسائل الهداية لا دخل للعقل ولا لغيره فيها، إنما هي محض توفيق من الله تبارك وتعالى. وقال المعتزلة: إن المقلد ليس بمؤمن، ولا يصير المرء مؤمنا إلا إذا اعتقد كل مسألة من المسائل الاعتقادية بناء على دليل عقلي في تلك المسألة. وتأثر كثير من المتأخرين لا سيما محمد بن عمر الرازي وغيره بهذه الشبه. قال: وشبهتهم في ذلك من ثلاثة أوجه: أحدها ما قاله أبو الحسن الأشعر ورددنا عليه. الثاني هو أن الإيمان هو التصديق المنبئ المبني، تصديق مبني على الدليل لا التصديق المطلق، أعني به دليلا يدخل به نفسه في الأمان من أن يكون مكذوبا أو مخدوعا أو ملبسا عليه، فلا بد له من دليل يدخل به نفسه في الأمان عاريا عن هذه المعاني، وذلك هو الاستدلال، لأنه إذا أخبر بخبر وتأمل في دلائل ثبوت المخبر به وثبت ذلك عنده فقد أدخل نفسه في الأمان عاريا عما ذكرنا، فإذا صدقه بناء على هذا الدليل يكون إيمانا. الثالث الذي استدل به وهو أن الله تعالى وعد الثواب على الإيمان، والإنسان إنما يستحق الثواب بما يلحقه من التعب والمشق، هذا كلام هذا كذلك مقدمة لا نعترف بها، فقد يثاب الإنسان دون تعب ودون مشق. وإليه أشار النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لعائشة رضي الله عنها: إنما أجرك على قدر تعبك ونصبك. وهذا كذلك الدليل منقوض من عدة وجوه، منها أنه لم يقل أن من لم يتعب ولم ينصب فليس له أجر، وربما كانت بعض المعاني القلبية الشديدة التي ليس فيها تعب ولا نصب هي أعظم من كثير من أعمال الجوارح. ولذلك قال قائلهم: لم يسبق أبا بكر الناس بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، شدة إخلاصه ورغبته في نصرة الله ورسوله ومحبته لله ولرسوله ولهذا الدين. ولهذا قلنا بأنه لا بد له من الدليل العقلي في كل مسألة، كما قال أبو الحسن الأشعري، إلا أن عنده لا يشترط أن يكون قادرا على العبارة عن ذلك الدليل بلسانه، هو يعرفه ولا يشترط أن يعبر بلسانه، وأن يكون بصيرا بمجادلة الخصوم، قادرا على دفع شبهاتهم وحل ما يريدون عليه من إشكالته، وهذا لا يتيسر ولا يتسنى لأي أحد إذا كان لا يرتاب في عقيدته عند ورود الشبهة عليه، يعني ثبتت العقيدة. لكن حتى مسألة أنه لا يرتاب عند ورود الشبهة، هذه المسألة لا يكاد يسلم منها أحد، لأن المثبت والموفق من وفقه الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: وعند المعتزلة كل ذلك شرط حتى يكون مؤمنا. ثم اختلف المعتزلة في تسمية هذا المقلد الذي تنازعنا في صحة إيمان، وهو المقلد لا عن دليل، قال بعضهم إنه كافر، وقال بعضهم إنه ليس بمؤمن ولا كافر، يخرج به عن الكفر ولا يدخل به في الإيمان، فيكون في منزلة بين المنزلتين، وهذا من أصولهم التي تكلمنا عنها قبل ذلك. وإنما قالوا ذلك بناء على أصل، وأن ترك الاستدلال في معرفة الله تعالى كبيرة، لأن الاستدلال فرض عليه، وارتكاب الكبيرة إذا طرأ على الإيمان يخرجه من الإيمان عنده، فإذا قارنه أولى أن يمنعه من الدخول فيه. قال: وحجة عامة أهل السنة ما ذكرنا أنه أتى بحد الإيمان، حقيقة الإيمان، فيكون مؤمنا وإن لم يكن ذلك بناء على الدليل، حتى وإن لم يأتي دليل، لأن الدليل إنما يحتاج إليه لكونه وسيلة. ولذلك ابن تيمية قال هذا، قال: إذا احتاج إلى دليل وإلى برهان عقلي يبرهن له حتى يثبت الإيمان، وإذا لم يحتاج قد يهجم الإيمان على قلبه بدون حاجة، خلاص لا يحتاج إلى هذا، لأن الدليل إنما يحتاج إليه لكونه وسيلة إلى ما هو المقصود، فإذا حصل ما هو المقصود خلاص الإيمان، فلا عبرة لانعدام الدليل، وقد حصل المقصود ها هنا هو حقيقة الإيمان، ف يحكم بكونه مؤمنا لا نقول بكفره. وإذا حكمنا بكونه مؤمنا وجب أن ينال ثواب الإيمان، لأن الله تعالى إنما وعد الثواب لعباده تفضلا منه لا بأعمال العباد، وترحما عليهم لا على سبيل المشقة. فكل من أتى بالإيمان ينال ثواب الإيمان بفضل الله، لحقته المشقة في ذلك أم لم يلحقه، لأنه موعود على الإيمان لا على تحمل المشقة، هذا حقيقة. قال: ثم يقال للخصوم المخالفين، يعني لهم في هذا: إن كانت العبرة عندكم لوجود الدليل الموجب للعلم فقد وجد ذلك هنا، لأن النبي عليه السلام إذا دعا إنسانا إلى هذا الدين وبين له جميع ما يفرض عليه اعتقاده وأخبر أنه رسول من الله تعالى، وأرى هذا المدعي معجزته فقد ثبت رسالته عنده، مجرد أن يكلمه بالقرآن هذه معجزة. وكذا غير النبي إذا دعا إنسانا إلى هذا الدين وبين له جميع ما يفرض عليه اعتقاده وأخبره أن رسولنا بلغ إلينا هذا الدين وقد ظهرت على يده المعجزات وثبتت المعجزة عند هذا المدعي بالتواتر، فقد ثبت رسالته عنده ووقع له العلم بالمخبر به، لأن خبر الرسول المؤيد بالمعجزة سبب لثبوت العلم لما مر قال: وبالله المعونة. ثم قال: ولا خلاف بيننا وبين الخصوم في عوام أهل زماننا، لأن كل واحد منهم لا يخلو عن ضرب استدلال، عنده بعض الأدلة لابد، ولهذا يشتغلون بالتسبيح والتهليل. العوام الذين لم يسمعوا عن قوانين المتكلمين ولا المنطق ولا الفلسفة يشتغلون بالتسبيح والتهليل عند ظهور شيء من الأفزاع والأهوال: الله أكبر، سبحان الله، لا إله إلا الله، ويصفون الله تعالى في تلك الحال بكمال القدرة ونفاذ المشيئة، هكذا يكون. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنما الخلاف بيننا وبينه في من بلغ على شاهق جبل من الجبال، رجل نشأ من أهل الفترة، يعني لم يأته رسول ولم يقرأ كتابا ولا سمع عن الله ولا عن رسول، نشأ هكذا في بديع، أو نشأ في قطر من الأقطار فرآه مسلم ودعاه إلى هذا الدين وبين له جميع ما يفرض عليه اعتقاده وأخبره أن رسولنا بلغ إلينا هذا الدين فصدقه المدعو في ذلك واعتقد جميع ذلك من غير سابقة تفكر واستدلال، قال: فهذا في موضع خلاف، هذا في موضع خلاف، ونحن هو ليس عندنا في موضع خلاف، مجرد تصديقه وإقراره استعداده لأن يأتي بالشرائع هو مؤمن عندنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوقف، الأعرابي يأتيه والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام، فإذا قبل الإسلام لا يقول له انتظر حتى تستدل وحتى تستشهد وحتى تعرف الدليل العقلي ومثل هذه الأشياء، إنما كان يأمره مباشرة أن يذهب إلى قومه وأن يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. قال: وخالفتنا المعتزلة في الفصلين جميعا في عوام أهل زماننا وفي الذين على شاهق جبل، يعني لم يقولوا بإيمانهم. الفصل الخامس في جواز الاستثناء في الإيمان. جواز الاستثناء في الإيمان أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ جواز الاستثناء في الإيمان. قال العامة: لا يجوز، لا يجوز أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا لا يجوز هذا؟ قالوا: لأن الاستثناء فيه شك، ومن شك في إيمانه فقد كفر، هكذا يقولون. ونحن نقول أن الاستثناء لا يكون فقط على الشك، قد يكون على عدم تزكية النفس. أنا لا أزكي نفسي، ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، بل الله يزكي من يشاء. إنسان لا يزكي نفسه، فإن قاله من هذا الباب أو أنه لا يدري بما سيختم الله عز وجل له به، ولذلك هم قالوا إن قال لا إن شاء الله فقد شك في إيمانه، هذا كفر. ونحن نقول إنه لا يكون كل استثناء عن شك. نعم، نحن نعترف معكم أنه إن شك في إيمانه وإن شك في الله ورسوله وهذه الرسالة هذا كفر بلا شك، لكنه لو قال ذلك من باب عدم تزكية نفسه، أو أن إيمانه ليس بإيمان كامل على إيمان جبريل وميكائيل والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يدري بما يختم الله عز وجل له، فهذا كله جائز في جواز الاستثناء. وقال أصحاب الحديث: يجوز الاستثناء فيه. قال: وحجة العامة في ذلك قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، لأن الاستثناء إنما يجوز فيما لم يوجد بعد وفي وجوده شك، لأن مشيئة الله تعالى فيه ليس بمعلوم، فلا تدري أن لله تعالى فيه مشيئة، مشيئة أن يوجد أو مشيئة أن لا يوجد، فجاز أن يلحق به الاستثناء. قال: فأما إذا كان الشيء موجودا حقيقة فقد عرفنا قطعا أن الله تعالى شاء وجوده، فلا يجوز إلحاق الاستثناء به. ولهذا لا يجوز للقائم أن يقول أنا قائم إن شاء الله تعالى، لا يجوز هذا. وكذا لا يصح للجالس، خلاص أنت جالس، أنا جالس إن شاء الله تعالى، فكذا فيما نحن فيه، لأن إيمان المؤمن موجود يقينا لما عرف من حد الإيمان وحقيقته، فلا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، وإنما الصواب أن يقول أنا مؤمن حقا. والخصوم يقولون الموضع موضع الاستثناء، لأنه لا يدرى ما حاله عند الله تعالى، ولا يدرى ما حاله عند الموت، أيختم له بالإيمان أم بالكفر والعياذ بالله. غاية ما في الباب أن الموضع موضع التيقن، لكن الاستثناء في موضع التيقن جائز أصلا، لقول تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، فرغم أن هذا حق ويقين وسيكون هو وعد الله، قال إن شاء الله، هذا كله جائز آمنين. ودخول المسجد الحرام كان متيقنا بإخبار الله تعالى، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بمقبرة يقول: عليكم السلام يا أهل دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله، وهو سيلحق بهم إن شاء الله، بكم لحقون، وهو سيلحق بهم يقينا، ولا شك أن لحوق الحي بالموت متيقن. قال: وحجتنا ما ذكرنا أن الاستثناء إنما يجوز فيما في وجوده شك، يجوز حتى، وإيمان المؤمن موجود ها هنا يقينا، وأما قوله لا ندري ما حاله عند الله، قلنا لما كان مؤمنا يقينا فحاله عند الله تعالى يكون كذلك، لأن الله تعالى لا يعلم الشيء على خلاف ما هو عليه به، إذ العلم بالشيء على خلاف ما هو عليه به جهل وليس بعلم. وأما قوله لا ندري ما حاله عند الموت، فقلنا، هو يرد على هذا كله، فقلنا ذاك كلام آخر، وهو أن الاستثناء في الإيمان باعتبار حالة الموت، هل يجوز بأن يقول أموت مؤمنا إن شاء الله تعالى؟ قال بعض أصحابنا أنه يجوز، بعض أصحابه من الماتريدية، والأصوب عند عامة أصحابنا أنه لا يجوز أيضا، وينبغي أن يقول أموت مؤمنا حقا، لأن الدوام على الإيمان والموت عليه واجب يقينا، فيحق على كل مؤمن أن يعتقد ذلك قطعا، لكنه لا يدري، ولذلك استثنى، وهو لا يزكي نفسه لذلك استثنى. قال: ولا كلام في تلك المسألة، إنما الكلام في إدخال الاستثناء في الإيمان الموجود للحال، وذلك محال لما مر. قال: ولا حجة لهم في الآية، لأن المراد بكلمة إن إذ، يعني إذ شاء الله آمين، كذا قيل. قيل الاستثناء إنما دخل على الأمن لا على نفس الدخول، لأن الله تعالى أخبره بالدخول ولكن لم يخبره عن الدخول آمنا أو خائفا، فدخل الاستثناء عليه. قال: ولا حجة لهم في الحديث، لأن لحوقه لموت تلك المقبرة لم يكن متيقنا فجاز الحق. هذا كلام طبعا غير صحيح، إنما يقصد به الموت صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى بيننا وبين الأشعرية ومن تقدمهم. قوله بيننا وبين الأشعرية، يعني بين الماتريدية وبين الأشعرية، وهذا القول دليل على أنه يرى أن هناك بعض الفروق، غير أني أكدت قبل ذلك أن الفروق بين الأشعرية والماتريدية ربما لا تتجاوز بضع 10 مسألة، لا تزيد في أبواب المعتقد، وإنما هم مهيع واحد، إنما هم طريق واحد في أبواب المعتقد. قال: وفي الحقيقة هذه المسألة بناء على مسألة أخرى بيننا وبين الأشعرية ومن تقدمهم من الخوارج، فإن المذهب عندهم أن الإيمان الموجود في الحال والكفر الموجود في الحال لا عبرة به، وإنما العبرة بحالة الموت، وتسمى مسألة الموافاة، مسألة الموافاة. فهم بنوا هذه المسألة على تلك المسألة، وتلك الحالة مسطورة. وعندنا هو مؤمن للحال يقينا إلى أن يكفر والعياذ بالله، فإذا اختار الكفر الآن صار كافرا وصار عدو الله تعالى، وإذا كان مؤمنا يقينا للحال فإلحاق الاستثناء به محال. وكثير من هذه المسائل التي أوردها الخلاف بيننا وبينهم فيه، أو بين أهل السنة وبين هؤلاء فيه، هو خلاف لفظي، هو خلاف لفظي. نحن نقول استثناء بمعنى لا يدري على ماذا يموت، بما يوافي الله. الموافاة المقصودة في كلام بعض المتكلمين إن الإنسان تكون منزلته عند الله عز وجل بما يوافيه عليه لا بما هو الحال. يعني إيه؟ يعني رجل مؤمن الآن، هو مؤمن والله علم أنه سيموت كافرا، فالله عز وجل يبغضه حال إيمان، وهذا كلام فاسد، يحبه حال الإيمان ثم يبغضه حال الكفر، لا بما سيوافي عليه. وطب إن كان كافرا ويعلم أنه سيموت على الإيمان، هل يحبه وقت الإيمان؟ لا يحبه وقت الإيمان، ولكن يحبه إذا آمن ومات على، لا يحبه وقت الكفر، لكن يحبه إذا آمن ومات على الإيمان، وهكذا. وكثير من المسائل التي أوردها كما رأيت هي مسائل كما يقال، يعني مسائل خلافات لفظية ليست خلافات معنوية حقيقية. قال: فصل في الإمامة. فصل في الإمامة الذي جعل أهل السنة والجماعة يدخلون أبواب الإمامة في أبواب المعتقد. أبواب المعتقد، باب الإمامة باب فروعي، فروعي يعني باب فقهي. لماذا أدخلوا مثلا المسح على الخفين؟ ونرى أن المسح على الخفين جائز. طب لماذا مسح الخفين دي مسألة فقهية، لماذا يدخلها في أبواب المعتقد؟ أو يأتي مثلا ويقول، ونرى يعني بعض أهل المعتقد في العصر الحديث يقولون مثلا: ونرى أنه لا يجوز أن يستأثر الحاكم بثروات المسلمين، وإنما توزع عليهم بطريقة الفلانية مثلا. لماذا؟ لماذا هذا؟ ونرى أنه لا يجوز الحكم بغير كتاب. في أشياء، هي أشياء في الأصل فروعية، مسألة الخروج على الحكام، مسألة المظاهرات، هي مسائل فروعية، لماذا أدخلوها في أبواب المعتقد؟ إنما تدخل في أبواب المعتقد إذا جاء من خالف فيها خلافات معنوية كبيرة. يعني جاء الرافضة وتكلموا في الإمامة كلاما مخالفا لما عليه أهل السنة، فاضطر أهل السنة إلى أن يضعوا ضوابط لباب الإمامة في أبواب المعتقد حتى تنضبط وحتى لا يحصل فيها الخلل. قال رحمه الله: الإمامة بعد الأنبياء والمرسلين حق عند العامة، لابد. لا يصلح الناس فوضى لا صرات لهم، ولا صرات إذا جهالهم سادوا. فلا بد من حاكم يحكم الناس حتى يتحاكموا إليه، وحتى يفصل بينهم في الخصومات، وحتى يمهد الطرق وينشر الأمن، وهكذا. فلا يصلح حال الناس إلا بهذا. قال: الإمامة بعد الأنبياء والمرسلين حق عند العامة، لأنه لا بد للمسلمين من إمام يقوم بإعلاء كلمة الله وتبيين أحكام الشرع وتسوية الأمور بين الخلق، ولا بد لهم من سائس يقطع بسياسة سيفه شر المتغلبة ويدفع بها عنهم شر المتلصصة، إذ لو لم يكن كذلك لتعدى بعض الناس على بعض، ولشاعت الفتنة والفساد في الأرض، ولم يكن للناس ضابط يضبطهم. وإن الله عز وجل يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وهو هنا جعل حقيقة الإمامة المعترف بها والتي نقر بها هي الإمامة التي تسوس الدنيا بالدين. أما إن كان إماما لا يحكم بشرع الله عز وجل، ولا يحفظ الثغور، ولا يجاهد في سبيل الله عز وجل، ولا يقيم الأمن، ولا يرعى الطرق، ولا يؤمنها، فهذه ليست بإمامة معتبرة، أقصد من الناحية الشرعية. وإن تغلب أحد على هذا المنصب ولم يقم بذلك، فليس له حق السمع والطاعة إلا درءا للفتنة ودرءا للفساد ولأمور أخرى. قال: وإلى هذا إشارة قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا بالإمارة، برا كان الأمير أو فاجرا. يؤمن الطرق ويؤمن الخائف وينصر المظلوم ويقهر الظالم، وهكذا. وقال بعض الناس كأبي بكر الأصم وكهشام بن عمرو من رؤساء القدرية: نصب الإمام ليس بواجب، نصب الإمام ليس بواجب، إذ هو محتاج إليه لدفع الظلم عن الناس وبكفهم عن المظالم، تقع الغنية عن ذلك. قلنا إنه واجب، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قد اتفقوا على نصب الإمام، أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يخالف بعضهم بعضا في الوجوب، وإنما اختلفوا في التعيين، يعني هل أبو بكر، هل عمر، هل رجل من الأنصار، هل رجل من المهاجرين، فكان ذلك دليلا على أنه واجب. الخلاف ليس في التنصيب، إنما الخلاف في العين، عين من سينصب. فلما كان ذلك واجبا في زمن الصحابة مع كمال تحرزهم عن المظالم والتعدي على حقوق محترمة، كان في غيره من الأزمنة مع قلة مبالاة الخلق عن الظلم والتعدي أولى أن يكون واجبا. ثم لا بد وأن يكون الإمام قرشيا. لماذا قرشي؟ لأن الناس لا يجتمعون إلا على رجل من قريش، كما قال أبو بكر إن الناس لا يجتمعون إلا على هذا الحي من قريش، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء. فاعترف له الأنصار بذلك. قال: ثم لا بد وأن يكون الإمام قرشيا عند أهل السنة لقوله عليه السلام: الأئمة من قريش. وقالت الروافض: لا تصلح الإمامة إلا في بني هاشم، وعينوا منهم عليا وأولاده. والراوندية جعلوا ذلك بالوراثة، وأثبتوا في العباس ثم في ولده لكونه عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال في ذلك مروان بن أبي حفصة: إنه يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات وراثة الأعمام. قلنا: الحديث مطلق، فلا تختص بها قبيلة دون قبيلة. ثم كون الإمام معصوما ليس بشرط لصحة الإمامة عندنا، خلافا للرافضة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. وإن كان هذا الحديث ليس بصحيح ولا يثبت، لكن معناه ثابت، إن مذهب أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر. قال: لما روينا من حديث علي رضي الله عنه بخلاف الرسالة، حيث تشترط العصمة لصحتها، لأن الرسول من بلغ دين الحق، فإن لم يكن معصوما ربما يكذب فيخبر بإباحة شيء وهو محظور عند الله تعالى، أو يخبر بحظر شيء وهو مباح عند الله تعالى. والناس يعتقدون ذلك بناء على اعتقادهم أن قبول قوله واجب، فيقعون في الضلالة، فتصير الرسالة التي هي سبب الرشد والهداية سببا للضلالة والفساد والغواية، وهذا طبعا لا وجه له. بخلاف الإمامة بعض الرسل، لأن حظر الأشياء وإباحتها قد ثبت في كتاب الله تعالى وبتبيان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تشترط لصحته. قال: وهل يشترط كونه مجتهدا عدلا عالما، مجتهدا يعني في أحكام الدين، عدلا عالما بالأحكام، مميزا بين الحلال والحرام، ممتنعا من عن الخبائث والأثام؟ هذا طبعا منصور الماتريدي قال: ينبغي أن يكون كذلك، لكن هو لم يذكره كما يقول على سبيل الشرط، لكن الأصل أن يكون كذلك. وقال أبو المعين النسفي في كتابه المسمى بتبصرة الأدلة: هذه صفات مرغوبة في الإمام، فأما أنا فإني لم أقف على قول أحد من أصحاب مرغوبة، يعني يرغب إليها، يندب إليها، لا ينبغي أن يكون الإمام خليا عنها. قال: أما أنا فلم أقف على قول أحد من أصحابنا إن هذه المعنى شرط لانعقاد الخلافة وصحتها، يقول يعني بدونها تنعقد الخلافة. قال: ويجب أن يكون شرطا، لأنه صح عن أصحابنا أن القاضي إذا جار لا ينعزل، وإن كان يستحق ذلك بل يبقى قاضيا، فينبغي أن يكون الأمر كذلك في الإمامة العظمى، ينبغي أن يكون الأمر كذلك في الإمامة العظمى. قال: وأما كونه سائسا قويا شجاعا عالما بأمور العساكر وتدابير الحروب، قادرا على الاتصاف بالانتصاف وعلى تنفيذ الأحكام والذب عن حريم دار الإسلام، فينبغي أن يكون شرطا لتحصيل ما هو الحق في نصب الإمام. هذا مهم. ثم أعلم بأن خلافة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت 30 سنة، وهذا ما نص عليه رسول الله. قال لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا وجبروتا ثم تصير بزيزيا، بزيزيا هكذا بهذه الصورة، يعني تكون ملكا عضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مأخوذ من بز، يقال من عز بز، أي من غلب سلب، يعني تكون الغلبة ملك، اللي هو الغلبة هو التغلب، ملك التغلب أو الملك العاض. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت نبوة في الأصل رحمة، النبوة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خلافة رحمة، الخلافة الراشدة، ثم يكون ملكا يملكه الله تعالى من يشاء من عباده، ثم يكون بزيزيا، قطع سبيل وسفك دماء وأخذ أموال بغير حقها كالضرائب والمكوس ومثل هذه الأشياء التي حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله بزيزيا مأخوذ من البزيزة، وهو الإسراع في السير، والمراد به هنا إسراع الولاة في الظلم والجور وأخذ أكل أموال الناس بالباطل. ثم أول خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر عثمان علي، يعني بإجماع الصحابة. وأبو بكر اتفقوا على خلافته بدلالة الكتاب والسنة، منها كل المخلفين من العرب هم الذين تخلفوا عن الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى بأن يقول لهم: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، قيل لهم بنو حنيف، وكلهم أهل فارس، والداعي إلى قتال بني حنيفة أبو بكر رضي الله عنه، وإلى قتال أهل فارس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ففي كلا التأويلين دلالة على ثبوت خلافة الصديق ثم خلافة عمر رضي الله عنه. أما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، طبعا الأدلة كثيرة جدا على خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: مري أباك فليصلي بالناس، إذا رضيه لديننا فأفلا نرضاه لدنيانا، كما قال الصحابة. فاستدلوا بتفويض النبي صلى الله عليه وسلم إمامة ما هو أعظم أركان الدين، إمامة الصلاة، يصلح لإمامة الناس، على تفويضه إليه ما هو أدنى منه. ولهذا قال علي بن أبي طالب: كرم الله وجهه لأبي بكر، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، أفلا نرضاك لأمر دنيانا. فانعقد إجماع الصحابة على خلافته، انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. قال: أما عن دلالة الكتاب أو دلالة السنة أو عنهما جميعا، فظهر ما ذكرنا بطلان قول الروافد أن أبا بكر غصب عليا، يعني أخذ منه الخلافة حقه، لأن في دعواهم هذه قولا بأن الصحابة أجمعوا على باطل، والصحابة لا يجمعون على باطل، والأمة لا تجمع على باطل ولا على ظلم ولا على غصب، هذا ضلال من الروافد. قال: وما زعموا أن عليا رضي الله تعالى عنه لم يبايعه أو يبايعه على كره منه، علي بايع أبا بكر على كره منه لأنه يرى أن نفسه أولى بالخلافة كما يقول الروافد، أو أخر المبايعة معه 6 أشهر أو أربعة، فكل ذلك باطل، لأن الحال لا يخلو إما أن امتنع عن المبايعة معه مع أنه على الحق أو مع علمه أنه على الباطل، والأول باطل، لأن مبايعة الحق واجب ومخالفته حرام، ولا يظن بعلي كرم الله وجهه ترك الواجب وارتكاب الحرام، مع أن فيه إبطال مذهبهم، لأن كون الإمام معصوما عندهم شرط والثاني جائز، لكن لم يكن علي زعم أنه على الباطل بدليل أنه لم يشهر عليه سيفا، علي لم يقاتل أبا بكر ولم يمنعه عن ذلك الخلافة، والحال لا يخلو إما إن كان قادرا على المنع أو لم يكن قادرا على حاجة من اثنين، إما قادر أنه يمنع أبي بكر الخلافة أبا بكر الخلافة أو ليس بقادر. فإن كان قادرا على المنع ولم يمنع يكون عاصي، والعاصي ليس بمعصوم، أنتم تقولون أنه معصوم، وغير المعصوم لا يصلح إماما أصلا ولا يصلح الخلافة. وإن كان عاجزا، يبقى العاجز عن إقامة الحق ودفع الصلح أصلا لا يصلح إماما بالإجماع، أنه يضر ولا ينفع، فامتناعه عن المقاتلة معه دليل على أنه بايعه ودليل على أنه علم على أنه على الحق. قال: وإذا ثبتت خلافة الصديق رضي الله عنه بما ذكرنا، ثبتت خلافة عمر، لأنه هو الذي استخلف أبو بكر استخلف عمر، إذا ثبتنا هذا بأدلة، وأبو بكر قال رأى أن عمر هو أنسب الناس وأفضل الناس للخلافة بعده، فتثبت خلافته لأنه اختاره ثم أقره أهل الشورى ثم اتفقت الأمة على خلافته رضي الله عنه. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه لم يستخلف أحدا عند وفاته، وترك الأمر شورى بين 6 نفر: عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، 6، لما عرف في كل واحد منهم من الفضائل ما يصلح بها للإمامة. ثم قال: وقال: إن اجتمع 4 منكم على واحد، 4 اجتمعوا على 1 وخلفهم آخر، قال: وخلفهم الباقي فالذي اجتمع عليه 4 خليفة، خلاص لهم الأكثر، فبايع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان ورضي به الباقون من أهل الشورى وغيرهم من الصحابة، فثبتت خلافته بإجماع الصحابة، يعني رأوا أن عثمان بن عفان أولى من علي بن أبي طالب بعد عمر رضي الله عن الجميع. وبعدما استشهد عثمان رضي الله عنه اتفق من بقي من أهل الشورى وغيرهم من الصحابة على خلافة علي رضي الله عنه، فانعقدت خلافته بمبايعتهم، وهم من أهل المبايعة، ولا عبرة لمخالفة من لم يبايعه، لأنه ليس من شرط صحة الخلافة، انعقد الإجماع كاملا على ذلك، بل إذا عقد عقد الخلافة بعض صالح الأمة لم يبقى أهل لها تصح خلافته. ثم حاجتنا إلى تفضيل البعض على البعض، والجملة فيه أن أفضل الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، وبعده أفضل الخلائق غيره من الأنبياء والمرسلين، وبعد الأنبياء والمرسلين أفضل بني آدم أمة محمد، وأفضل أمة محمد عليه السلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بالترتيب. قال: واعلم رضي الله عن الجميع، واعلم بأن خواص بني آدم كالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أفضل من خواص الملائكة، خواص بني آدم الأنبياء والمرسلين والصالحين، وخواص الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل أفضل من عوام بني آدم وعوام المؤمنين، وعوام بني آدم من الصالحين أفضل من عوام الملائكة، هذا تفضيل حسن، وهذا الذي ذكرنا هو مذهب السنة. قال: أما الروافد فإنهم يفضلون عليا على أبي بكر رضي الله عن الجميع، وعن جميع الصحابة كذلك، وعلى جميع الصحابة، وبعض أهل السنة يفضلون عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهم، وهذا خلاف يسير، وشبهتهم في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك، يأكل معي من هذا الطير فأتاه علي، وحديث الطير حديث لا يصح. قال: وأحب الخلق إلى الله تعالى يكون أفضلهم، لأن عليا، هكذا يستدل الروافض، لأن عليا كان أعلم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا خطأ محض، وإنما أعلم الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على ترتيبهم في الخلافة كما ذكر شيخ الإسلام، واستشهد لذلك بأدلة كثيرة. قال: وأشجعهم، بل هو حتى في الشجاعة ليس كعمر وأبي بكر، وأبعدهم عن الكفر وأنزاههم عن الشرك من غيره، لأنه لم يشرك بالله تعالى ولا لحظة واحدة من عمره. ومثل هذا الشخص يكون أفضل لا محالة، وهذا كلام غير صحيح، فإن أبا بكر كذلك لم يشرك لحظة واحدة، ولا شرب الخمر، ولا فعل أفعال الجاهلية جاهلية القبيحة، فيكون أفضل منه بلا شك. قال: وحجة أهل الحق في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما فضلكم أبو بكر بكثرة الصوم والصلاة، ولكن فضلكم بشيء وقر في قلبه. والصواب أن هذا موقوف على بعض الصحابة، يعني شيء يعني بالإيمان. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولا حجة لهم في حديث الطير، لأن المروية صحيح أنه قال: ائتني بأحب خلقك إلي وليس إليك، على أنه كذلك ضعيف. وعلي نفسه كان، علي نفسه رضي الله عنه كان يصعد المنبر ويقول: من فضلني على أبي بكر وعمر حددته حد المفتري، هذا افتراء، فأبو بكر وعمر هو يرى أنهما خير منه. قال: ولا حجة لهم في حديث الطير، لأن المروية الصحيحة أنه قال: ائتني بأحب خلقك إلي. والدليل على أن الصحيحة، على أن الصحيحة هذه الرواية، أن في تلك الرواية تفضيل علي رضي الله عنه على جميع الأنبياء عليهم السلام، وأنه يخالف إجماع الأمة. وكونه أعلم وأشجع ممنوع، بل الصديق رضي الله عنه كان أوفر علما وأشجع قلبا باتفاق الصحابة، ثم اختلفوا في تقدير مدة خلافة كل واحد منهم. أبو بكر كانت تقريبا سنتين، ومدة خلافة عمر كانت 10 سنين، ومدة خلافة عثمان كانت 12 سنة، ومدة خلافة علي كانت 6 سنين، وهي بمجموعها مع 6 أشهر التي كانت للحسن بن علي هي بمجموعها 30 سنة. فيتحقق قوله صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي، يعني الخلافة الراشدة 30 سنة. وبهذا يكون الله تبارك وتعالى قد امتن علينا بالانتهاء من هذا الكتاب وشرحه. ففي نهايته أسأل الله عز وجل أن يمكن لأهل الإسلام، وأن يخذل أهل الكفر والعصيان، وأن يتقبل منا هذا العمل بقبول حسن، وأن يرزقنا في جميع ما نأتي وما نظر القبول والإخلاص والتوفيق والسداد، إنه لي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء في كتاب آخر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.